أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. كل أبواب الفقه لها مصادرها وينابيعها في القرآن الكريم، وعلينا دائما وأبدا نبحث عن الصلة بين الحكم الشرعي والفرعي والمتشابه وبين الأصول العامة في القرآن الكريم، القيم والحكم والمحكمات من الآيات الكريمة، وهكذا المحكمات من الأحاديث. في باب الوديعة هناك ثلاث شعب، هذه الشعب يجب أن نبحث عن ينابيعها ومصادرها في كتاب الله المجيد، وكذلك في محكمات الروايات، وهكذا في حكم العقل فيما إذا كان هناك حكم يرتبط بالعقل. الشعبة الأولى مرتبطة بأنه هل يجوز للإنسان أن يفوض الآخر بالمحافظة على ما ينبغي أن يحافظ عليه هو؟ أنا علي أن أحافظ على ابني، على زوجتي، في بعض الأحيان على مالي اللي لولا ذلك يذهب سدى، وعلى وطني، على أرضي. هل أستطيع أن أفوض أمر المحافظة على هذا إلى غيري؟ أقول جيران أنا دا أسافر، دير بالكم على مرتي وعلى أهلي وعلى بيتي. أقول الواحد هذا البلد يحتاج إلى جنود، إحنا نفوضكم أيها الجنود البواسل، حافظوا على وطننا، وما أشبه. هذا تفويض الأمر يسمى الاستيداع. استيداع أساسه هو هذا الاستحفاظ، الاستيداع. ورب العزة جل جلاله استحفظنا واستحفظ الأئمة المعصومين مستحفظا بعد مستحفظ، يعني جعلهم يحفظون أمانة الله في الأرض. هذه النقطة الأولى. بحث هذا الموضوع ينفعنا في فهم معنى الأمانة ومعنى الاستيداع والاستحفاظ وما أشبه من الكلمات المترادفة. اثنين، مسألة ثانية، هل يمكن الإنسان أن يتقبل هذا الاستحفاظ؟ وإذا فعل ذلك فهل ذمته تشغل؟ كما أن ذمتي مشغولة بالدفاع عن أهلي، كذلك ذمتي مشغولة بالدفاع عن أهل غيري إذا استحفظني وإذا قبلت ذلك الاستحفاظ، يعني تقبلت هذه المسؤولية، فأنا علي أن بعد التقبل أن أقوم بواجبي، لأن الإنسان كما هو مسؤول عن ما يجب عليه مباشرة من الشرع، مسؤول أيضا عما ينتقل إليه ذلك من خلال غيره. يعني فد واحد جندي اللي على الحدود، هذا مو فقط يدافع عن الأرض وعن الوطن، كشخص واجب عليك إنسان، بل أيضا نيابة عمن؟ عن أهل البلد. هم راح ناموا وخلوني أنا قاعد على حراسة، وأنا إذا خنت الحراسة فأنما خنت أمرين، أمر الواجب علي وكذلك ذمتي اللي انشغلت بقبول الاستحفاظ وقبول الاستيمان. المسألة الثالثة أنه في مثل هذه الأمور ما هي حدود الواجب علي؟ شقد أنا واجب علي أن أدافع عن أمانة الناس، سواء الأمانة الأهل، الأرض، العرض وما أشبه ذلك، شقد أنا واجبي؟ ومتى يكون عند التخلف يعتبر شنو؟ يعتبر خيانة وعدم رد الأمانة. أكثر كلمات فقهانا في هذا الجانب الثالث في باب الاستداعة والوديعة، بينما ينبغي أن كل هذه الأبواب الثلاثة، الشعب الثلاثة، يصير عليها بحث، وبحث ليس بحث ميداني في الفروع، وإنما بحث في القيم وكذلك في المحكمات من الآيات ومن أحكام العقل ومن روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه أمور. فمن جملة المسائل اللي طرحها الفقهاء هنا أنه لو توقفت المحافظة على الأمانة توقفت على بعض ما لا يجوز شرعا، مثلا كالكذب ويحلف يمينا غموسا كاذبا بذلك، هل هذا جائز أم مجائز؟ إذا كان جائزا هل هو واجب أم لا؟ فهناك بحثان، هل هو جائز ثم هل هو واجب. في مسألة الجواز، الكذب حرام، ولكن حرمة الكذب أيضا متصلة به قضية أعظم من الكذب. الكذب إنما هو حرام لأن فيه الفساد، فيه الالتواء، بل حتى في بعض أحاديثنا كما ورد عن مؤمن سلام الله عليه حسب ما ذكر، أحد أسباب حرمة الكذب أن الطرف الآخر يستمع إليك، هذا اللي ده يستمع إليك هو استأمنك، يعني خلاك أنت أمينا ووثق بكلامك، فكيف هو يستأمنك ويثق بكلامك والبعيد شنو يخلف هذه الأمانة ويكذب عليه؟ يعني مثل ما أنا أجي في واحد أستنصحه أقول شنو رأيك أن أشتغل فلان شغلة، هو لأمس لحاجة في نفسه يقول زين، بس هو يكذب مو زين، شلون أنا استنصحته ولم ينصحني؟ وكذلك بما إذا واحد قال تعالى خبرك خبر، خبر كذب، قال ذاك اللي خلى أذن يم هذا استأمنه وكأنه فتحق إلى عليه أن لا يكذب عليه. فإذا الكذب، حرمة الكذب ليست حرمة ذاتية ككل المحرمات، كل المحرمات لها قيم معينة، هناك قيم، هناك حكم وراء المحرمات. أعظم من أعظم المحرمات حرمة القتل، لكن قتل اللي هو من أعظم المحرمات حينما يكون المقتول مفسدا يجوز مثلا، إذن هناك حدود معينة. فبناء عليه الكذب في الإصلاح صدق عند الله، أنا إذا اكذبت على هذا الإنسان في الحقيقة أصلح بين الناس، فلان ايش قال لك؟ والله ما قال فيك الا خيرا، بينما هو نازل عليه نزله محترمه. هذا كذب، لكن كذب هذا في الاصلاح، فهو صدق عند الله سبحانه وتعالى. وفي روايات النبي ابراهيم سلام الله عليه ما كان مريضا، والله ما كان مريضا، سقيم، قال اني سقيم، ما كان مريضا وما كذب. قصة يوسف، قصة كذا، يسألون ليش سيدنا مولانا ايش عجب؟ قال لأنه كان في الإصلاح، يصلح الناس. فهذه نقطة أولى. أما أن الكذب في مثل هذه الحالة واجب أو مجرد مباح جائز، فبعضهم قالوا هذا الكذب واجب. وجوبه من وين؟ لأن المحافظة على الأمانة واجبة، وما لا يقوم الواجب إلا به يكون أيضا واجبا. وقال لك ردوا الأمانات إلى أهلها، هذا الرد لا يمكن أن يتم إلا بالكذب، فالكذب هنا يكون واجب. وفي هذا الأمر أكثر من بحث. البحث الأول أنه فيما إذا كان الإنسان متحرزا من الكذب لسبب من الأسباب ومن الحلف، ففي هذه الحالة وعنده يعني مقدار من المال، هو ملي غني، ما يهمه يستفد مقدار هذا الجمركشي، هذا أبو الضريبة، أبو هذا الظالم يأخذ من عنده بعدين هو يرجعه، ما يكذب يعطيه. قالوا هذا جائز. ليش جائز؟ لأنه الواجب رد الأمانة، وهذا عملا ده يرد الأمانة، يقدر يرد الأمانة إلى أهلها بس من أمواله الخاصة وما يكذب. وجاءوا بقصة الإمام السجاد سلام الله عليه، وحينما ذهب إلى القاضي وزوجته الخارجية طلبت من 400 دينار مهر، الإمام كان قد دفع المهر، فطلب القاضي من الإمام أنت تحلف، لأنه الإمام منكر وهي مدعية. الإمام قال لا أنا دافع بس ما أحلف، خل تأخذ طار. طلع الإمام الباقر سلام الله عليه معه، قال أبويا مو أنت صادق؟ قال إيه. قال على 400 دينار أكذب؟ على 400 دينار أحلف بالله؟ لا، أجل الله من أن أحلف به لفقط 400 دينار، خلي تأخذ روح. وهذا معناته جائز للإمام أن يتنازل عن حقه ويدفع المال لتلك الخارجية ولا يحلف بالله صادقا مو كاذبا. فيجوز للإنسان في حالات معينة لا يحلف بالله إجلالا للرب. إذا القضية يمكن ما تسوى الشغلة، مو فد شيء مهم فيكذب. ثم صاحب الجواهر عندي كلام بحاجة إلى دراسة، يقول ما عندنا دليل على ضرورة المحافظة على الأمانة، إنما الدليل اللي عندنا هو ضرورة شنو؟ رد الأمانة. فأصل المحافظة كمحافظة ما عندنا دليل. هذا يعني كلام يحتاج إلى دراسة الأحاديث، ويبدو الحفظ أيضا واجب، والسبب في ذلك أن أنا التزمت بالحفظ لما مثلا قال لي أهلي، يعني قلت لي ما يخالف استأمنني فقبلت الأمانة. القبول هو معناته أنه علي أن أحافظ، معنى الحفظ هو معنى الأمانة هو هذا. على الحال هذا بحث، هناك روايات في هذا الباب لا بأس أن نتشرف بقراءتها اللي هي في هذا الجانب سواء في الكذب أو لا. بس قبل هذا بتكلم أخرى أبين حول أنه بعض الفقهاء قالوا ما دام ممكن للإنسان في حالات الحرج أن يوري يستخدم التورية وهو واجب عليه. في الأحاديث ما كنت ذكر للتورية، واحد. شيء ثاني، بعض الناس يكتشفون، يعني الطرف الآخر يكتشف هذا التورية لو لا، فيما إذا كانت هناك تورية بحيث أنه نطمئن الطرف الآخر ما يكتشفها، يمكن أولى من أن يكذب الإنسان وهو طبيعة البشر يعرف. لكن عدم وجود الروايات في هذا الجانب أو إشارة من روايات أهل البيت في هذا الجانب يجعلني نشك في وجوب التورية، وهذا توسعة من الإسلام في أنه واحد يكذب. والسبب في ذلك نحن قلنا الكذب أساسا حرمته لهدف، وإذا كان الهدف في الكذب يعني يتحقق الهدف وهو الإصلاح في الكذب وليس في الصدق، فيكون هذا الكذب هو صدق عند الله سبحانه وتعالى كما قرأنا في بعض الروايات. أما الروايات في هذا الجانب فهي كثيرة، حتى قالوا بأنها وصلت إلى حد التواتر بجواز القسم وما أشبه. من هذه الرواية يقول المرجع الشيرازي رحمة الله عليه: بالإضافة إلى إصالة الإباحة وغيرها، والعمدة هي الروايات المتواترة. فادعى أن هذه الروايات في هذا الباب روايات بلغت حد التواتر. إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: سألت عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه. من سياق الحديث ظاهر أن أحلفه في غير ما ينبغي، يعني أحلفه كذبا. ما دام سلطان وعنده سلطة وصولجان وقهر يجوز أن واحد يحلف عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه. وسألت: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم، لا فرق، مالي لمال أخوي. وهذا أعم من أنه استأمنه الأخ أو لا، أن السلطان يجيني يقول لي أنه في هذا البيت أكو أحد، وأنا أدري لو قلت أكو أحد يفتش البيت ويأخذ في المظلوم، يقول لا، حتى لو ما استأمنته أنا أقول لا. عن أبي الصفا قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه كان هناك نوع من النزاع بين الناس والخلاف، هذا الراوي قال والله حلف. شو قال له؟ إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله عليا عليهما أفضل الصلاة والسلام، قال: وعلمنا والله، يعني الرسول أو ربنا علمنا ليس فقط التنزيل وإنما أيضا التأويل. ثم قال: ما عملتم من شيء حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. ما يخالف إذا تقية حتى حلفتم يمينا ما في إشكال. في رجل حلف تقية فقال إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فإن لم ترى يعني ترد الظالم عن نفسك بالقسم اللي تحلف له، فإن لم ترى أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم. طيب إذا ما في فائدة تحلف لو ما تحلف يأخذك فلا تحلف، ليش تحلف؟ قلت لأبي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك. يقول هذني الأموال بيها فتشي مالنا العشار، يقول لا، يقول تحلف، يقول أحلف، يحلف فلا حلف ولا مشي ما يفتش بعد. قال فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبيب. عادة كان قديما هذا الطعام اللطيف التمر والزبد كان يأكله. وفي رواية قال أبو عبد الله عليه السلام التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به، يعني الشخص هو يفهم وين التقية وين غير التقية. عن الحلبي أنه سأل أبو عبد الله عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ما له، قال نعم نعم يحرز يعني يحافظ على ماله. وعن الصادق عليه السلام اليمين على وجهين في حديث مفصل إلى أن قال فأما الذي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، يهم يحلف كاذب وكفارها ما عليه، فهو أن يحلف الرجل في خلاص أمره زين أو أمر مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، لص أو سلطان ظالم، وسلطان ظالم أعتى وأسوأ من اللص. رواية أخرى قلت لأبي جعفر عليه السلام إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار والعشارين فيحلفون عليها فنحلف لهم، قال وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، لو أقدر كل المسلمين أخلصوا من هالعشارين هذا. كان سابقا يبدو قطاع الطرق يسوون هيك الطريقة، يأخذون خاوة حسب تعبيرهم يأخذون فلوس. كلما خاف المؤمن على نفسه في ضرورة فله فيه التقية. وروايات مشابهة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.